أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في ثبوت الحرمة التكليفية للعقد على المطلقة ثلاثا قبل التحليل، فالماتن ذهب إلى ثبوتها وخالف في ذلك السيد الحكيم رحمة الله عليه، وقوى السيد الخوي القول بالتحريم لأنه بنظره لا تحل له، بمعنى تحرم عليه. فكما أن تحرم عليه صريحة في الحرمة التكليفية، كذلك هذه الصيغة. بل ادعى بعد ذلك أنه أصلا لا مجال لثبوت الحكم الوضعي إلا من خلال ثبوت الحرمة التكليفية، فلكون العقد محرما تكليفا لا يترتب عليه الأثر ويكون باطلا. هذا خلاصة ما تقدم في المسألة. وذكرت في تحرير محل النزاع أننا يجب علينا أن نستثني من البحث ما لو كان العاقد قاصدا للتشريع، فلا شك حينئذ في ثبوت الحرمة لكن لا بهذه الأدلة، وإنما بحرمة التشريع، فهذا خارج عن محل النزاع. إنما الكلام فيما لو كان قاصدا لمجرد التلفظ بالعقد، فالحق مع السيد الحكيم رحمة الله عليه، وما ذكره السيد الخوئي مدخول من جهتين. الجهة الأولى ما ادعاه من أن نفي الحلية مساوق عرفا للحرمة، فكما أن الحرمة ظاهرة في الحرمة التكليفية فكذلك ما يساوقها. هذه الدعوة يرد عليها أولا أنها صحيحة، نسلم بأن لا يحل عرفا بمعنى يحرم، ونسلم أيضا أنه ظاهر في الحرمة التكليفية، إلا أن الكلام في متعلق الحرمة ما هو؟ ففي قولنا حرمت عليكم أمهاتكم، أول الكلام أن يكون متعلق الحرمة التكليفية هو صرف قراءة العقد. وإن لم يترتب عليه أثر، بل مناسبات الحكم والموضوع تقتضي صرف التحريم إلى الأفعال والآثار التي تترتب على العقد، لا مجرد العقد. فالمحرم هو الوطئ، هو النظر بشهوة وما شابه ذلك. فإذا نسلم مع السيد الخوئي أن لا يحل عرفا بمعنى يحرم، وأنه ظاهر في الحرمة التكليفية، وإنما الكلام في متعلق هذه الحرمة التكليفية. هذا أول. ثانيا، أن السيد الخوئي بنفسه في أكثر من موضع من فقهه يصرح بأنه في باب المعاملات ليس لنا أن نحمل النواهي وما دل على نفي الجواز. لا يحل على ماذا يدل؟ على نفي المدلول المطابق للا يحل، نفي الجواز. يصرح بأن النواهي وما دل على نفي الجواز ليس لنا أن نحمله على الحرمة التكليفية، بل يحمل على عدم تحقق والوجود. ففي باب الاستنجاء بالعظم عندما يستعرض رواية يرى بأنها تدل على نفي الجواز فيحملها على أن الطهارة لا تتحقق، لا أن مجرد المسح بالعظم يعتبر حرام تكليفا. ويعطينا قاعدة يقول: لأن النواهي ونفي الجواز في المعاملات لا تحمل على الحرمة التكليفية، فمن كان هذا مبناه لماذا فيما نحن فيه حمل على الحرمة التكليفية؟ هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. إذا تراجعوا في موسوعة السيد الخوئي الجزء الرابع صفحة 377. الجهة الثانية ترتبط بما ادعاه من أن البطلان مترتب على أي شيء؟ على الحرمة التكليفية، بحيث تكون الحرمة التكليفية يرحمكم الله، بحيث تكون الحرمة التكليفية هي سبب البطلان. هذا أيضا مخالف لما صرح به في موارد في غاية الكثرة، في المكاسب المحرمة، في البيع، من أن الحرمة التكليفية لا تلازم الحرمة الوضعية، بل الحرمة التكليفية لا تدل على أزيد من مبغوضية الفعل فقط، ولا دلالة للحرمة التكليفية على عدم نفوذه وصحته. فمن كان هذا مبناه كيف يجعل الحرمة التكليفية سبب للحكم الوضعي للبطلان. هذا لا يتلائم مع مبنى السيد الخوي في باب المكاسب. راجعوا مصباح الفقاهة الجزء السادس صفحة 139، هذا في البيع وفي المكاسب المحرمة في غاية الكثرة. الجزء السادس. فالحاصل أن قوله فلا تحل له، نعترف بظهورها في الحرمة التكليفية، إلا أن ما هو محرم ليس مجرد لقلقة اللسان بالعقد، بقرينة قوله بعد ذلك، بقرينة تجويزه بعد ذلك لهما بأن يتراجعا، فهذه الحرمة التكليفية منصرفة إلى ترتيب الآثار على ذلك العقد. هذا هو المحرم تكليفا، فوطؤها بالعقد حرام لا مجرد العقد. بعض المعاصرين حاول أن يساند صاحب العروة بإثبات الحرمة التكليفية بدليل آخر غير ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، فتمسك بقوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. بدعوى أن لا جناح يعادلها في الفارسية نفي الجناح أي الذنب، فبعد التحليل لا ذنب عليهما أن يتراجعا. هذا متى؟ بعد التحليل. مفهومها أنه قبل التحليل عليهما ذنب، وثبوت الذنب قبل التحليل ظاهر في الحرمة التكليفية. واضح الكلام؟ نعم. أنه إذا قال لا ذنب عليك بعد التحليل، ما هو مفهومه؟ أنه قبل التحليل يثبت ذنب، وهذا ظاهر في أي شيء؟ في الحرمة. لا ذنب عليك بعد التحليل، يعني إذا حللت وطلقت فلا جناح عليهما أن يتراجعا. معناه أنه لا، قبل ذلك يوجد جناح فيوجد ذنب، فإذا يوجد ذنب فهذا ظاهر في الحرمة التكليفية. وهذا جوابه صار واضحا. فالذنب ليس على مجرد قراءة العقد، وإنما الذنب على ترتيب الأفعال التي تعتبر آثار للعقد، وهذا أمر مسلم.
شفنا نعم. قريني على أنه المقصود ليس مجرد العقد، ما هي لتفضلتم فيها قبل قليل، وفقد أن التعبير أنه بقرين تجويز بعد ذلك أن يتراجع، كيف تدل هذا على أن النظر إلى الآثار والأفعال إلى مجرد العقد؟ الآن طبقتم يتراجع على نفس العقد،
لا لا ما طبقت على
بمعنى هو بالبيان
لا هذا المستدل هكذا أن يتراجعا يعني أن يعقدا التفتنا فمفهومه أنهما إذا عقدا قبل التحليل فيوجد ذنب فيوجد حرمة نقول لا جناح يدل على نفي الحرمة ونفي المانع التفتنا ولكن ما هو المحرم والممنوع المحرم والممنوع لا مجرد العقد المحرم والممنوع ترتيب أثر العقد وهو التراجع نعم خب ذكرت قبل قليل أن القرينة في مثل هذه الموارد في مثل حرمت عليكم أمهاتكم وفي مثل هذا المورد هي مناسبات الحكم والموضوع التفتنا الذي هو حرام تقدير كل شيء بحسبه فعندما نقول حرمت عليكم الميتة مثلا أو حرم عليكم لحم الخنزير وحرم عليكم الخمر وما شابه ذلك لابد أن نقدر أن متعلق التحريم فعلا يتناسب مع هذا الشيء خب وبما أن العقد كسبب هو مجرد لفظ العقد كسبب هو مجرد ماذا
قاصد به الإنشاء
أي قاصد به الإنشاء فليكن هو مجرد لفظ قاصد به الإنشاء لكن من دون أن يعتقد بأنه يرتب الأثر هذا محل النزاع لا ننسى وإلا يصبح حرام تشريعا لا يحتاج إلى الآية
من هي الرواية ورد فيها يعني لا يحله ما ذكر العقد لأن النص الرواية النص الرواية القياس هذا على حرمت عليكم أمهاتكم قد يكون قياسا مع الفاعل هناك المتعلق يعني حرم ما هو الذي حرم ما هو الفعل لم يذكر هناك مجال
لا حتى الروايات حتى الروايات ما في تعبير بأنه يحرم عليك العقد وإلا كان جاءوا بهذه الروايات أولى من أن يأتوا بالآية اتفقنا هذه الروايات مثلها مثل هذه الآية تدل على التحريم تدل على الحرمة التكليفية بلا شك لكن هذه الحرمة التكليفية متعلقها ليس مجرد التلفظ بالعقد قاصدا للإنشاء اتفقنا وإنما الحرمة هو ترتيب هذا الأثر على العقد الظهور العرفي من مثل هذه الموارد أنه لا مجرد أن يقول لأمه ماذا؟ نعم اللهم إلا إذا دل دليل خاص على خصوصية في اللفظ مثلا في مثل قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هذا النهي المستفاد من ذروا البيع بمقتضى التناسب نفهم أن ذروا البيع لأجل منافاته مع ماذا؟ منافاته مع ذكر الله خب. والذي ينافي ذكر الله لا أن يكون الإنسان مالكا الذي ينافي ذكر الله هو هذا الانشغال بهذه المعاملة فهنا يوجد قرينة على أن المنهي عنه هو التلفظ بالعقود فعلى القول بدلالتها على الحرمة نقول إنشاء العقد ماذا؟ حرام هذا لقرينة خاصة لكونه منافيا لشيء أما فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك في مثل هذه الموارد منصرفة عرفا إلى أن أتعامل مع الأم أتعامل مع المطلقة ثلاثا بواسطة هذه العقد معاملة الزوجة هذا المحرم تكليفا وهذا في الواقع هو الذي يكشف ويتم حينئذ كلام السيد الخوي هو الذي يكشف ويلازم ماذا البطلان إذا كان ترتيب الأثر محرما فهذا لا ليس له منشأ إلا لكونه هذا العقد غير مؤثر
يعني صاحب العروة لما قال يحرم التزويج تكليفا نفس العقد
مراده أي ما هو هو نحن ما قلنا أنه هو مقصود شيء آخر لا هو هذا صاحب العروة هذا النزاع. الذي يرفضه السيد الحكيم هو هذا، والذي يقبله صاحب العروة إذا هذا الذي تتفضل به. كلامنا في دلالة الآية، الآية لا تدل على هذا. هذا تمام الكلام في المورد الثاني. المورد الثالث، المعتدة في عدة الطلاق التاسع. الكلام هو الكلام، الفرق بينهما أنه في الطلاق الثالث تحتاج إلى محلل، هذه تحرم مؤبدة. الوجه في استثنائها أنه بمجرد الطلاق التاسع حرمت عليك، والحرمة والمنع قد حصل، فتحصيله عن طريق العقد عليها وهي في العدة تحصيل للحاصل لا معنى له. نعم، يبقى نقطة أشار إليها في العبارة حيث قال وإلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا، سوف يأتي في محله أنه في الطلاق التاسع يوجد قولان، قول بأنه بمجرد ما يتحقق الطلاق التاسع تحرم عليه مؤبدا، هذا القول تبناه السيد الخوئي أيضا وجماعة، أن بمجرد ما يطلق الطلاق التاسع حصلت الحرمة الأبدية. القول الآخر يفصل يقول لا، إذا طلقها الطلاق التاسع وكانت الرجوعات السابقة مع دخول، حينئذ تحرم عليه مؤبدا، أما إذا كانت بدون دخول لا تحرم عليه مؤبدا. فصاحب العروة خصص الاستثناء بالصورة التي تحرم عليه مؤبدا. فإن قلنا بالقول الأول فيكون مطلق الطلاق التاسع مستثنى، إن قلنا بالقول الثاني فلا يكون مطلق الطلاق التاسع مستثنى، فيما لو لم يحصل دخول بعد الرجوعات السابقة الطلاق التاسع لا يوجب الحرمة الأبدية، فحينئذ لو عقدت عليها وهي في العدة ماذا؟ تدخل في الحكم المستثنى منه أنها في عدة نفسي فلا توجب الحرمة الأبدية. واضحة هذه النقطة؟ المورد الرابع، قال في العروة وإلا في العدة لوطئه زوجة الغير شبهة، لكن لا من حيث كونها في العدة بل لكونها ذات بعل. يأتي الحديث عن هذا المورد الرابع إن شاء الله.